بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ابن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال إمام النووي رحمه الله: اعلم أن مسلما رحمه الله سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والإحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والإيجاز التام في نهاية من الحسن، مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذاقه، وذلك يظهر في الإسناد تارة وفي المتن تارة وفيهما تارة. فينبغي للنظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته، فإنه يرد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه وينشرح لها صدره وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. فأعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني، فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد، وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد أنواع مما ذكرته، فمن ذلك أنه قال أولا: حدثني أبو خيثمة، ثم قال في الطريق الآخر: وحدثنا عبيد الله بن معاذ. وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، وعمل عملية تحويل الإسناد الحادي تحويل الإسناد، يعني بدأ إسناد جديد، وحدثنا يعني اللي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ إمام مسلم مش يحيى بن عمر. يحيى بن عمر هو الذي قال كان أول من قال في القدر البصر، يبقى قول يحيى بن عمر كان أول من قال. ففرق بين حدثني وحدثنا، وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة، وهي أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني، وفي فيما سمعه من غير مع غيره من لفظ الشيخ حدثنا، يعني من لفظ الشيخ، الشيخ هو اللي يتكلم بنفسه في مجموع ولا هو منفردا، وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرني، يعني هو جالس بين يدي وهو يقرأ والشيخ يسمع يقر فيقول فيها إيه أخبرني، وفيما قرأ بحضرته في جماعة على الشيخ أخبرنا. ممكن يكون الشيخ جالس وواحد آخر يقرأ مع مجموع وهو يسمع والشيخ يقر، يبقى يقول أخبرنا، وهذا اصطلاح معروف عندهم وهو مستحب عندهم، ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع، ولكن ترك الأولى والله أعلم. الإمام البخاري لا يلتفت إلى مثل ذلك في معظم المواطن، ولا يفرق بين إيه؟ بين حدثنا وخبرنا. ومن ذلك أنه قال في الطريق الأولى: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر، ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر. المعتاد أنه يعمل عملية تحويل الإسناد عند الراوي الذي وصل عليه من الطريق الأولى، يبقى كان ينبغي أن يقول: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع تحويل، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه، قال حدثنا أبي عن كهمس قال حدثنا كهمس. طب ليه هو ساق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر؟ ثلاثة متكررين، يقول هنا أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى، فقد يقال هذا تطويل لا يليق بإتقان مسلم واختصاره، فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأولى على وكيع، ويجتمع معاد ووكيع في الرواية عن كهمس عن ابن بريدة، وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا الفن، فإن مسلما رحمه الله يسلك الاختصار لكن بحيث لا يحصل خلل ولا يفوت به مقصود، وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل ويفوت به مقصود، وذلك لأن وكيعا قال عن كهمس ومعاذ قال حدثناك. وقد علم بما قدمناه في باب المعنعن أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن اللي هو لما يقول عن، ولم يختلفوا في المتصل بحدثنا، فأتى مسلم بالروايتين كما سمعنا، لا كما سمعت، كما سمعت ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه، وليكون راويا باللفظ الذي سمعه، لأن هو ده قال له عن وده قال له حدثنا، فهو يتكلم بما سمعه بالضبط، كما أنه في رواية فيها التصريح وفي رواية ما فيهاش التصريح. ولهذا نظائر في مسلم ستراها مع التنبيه عليه إن شاء الله تعالى، وإن كان مثل هذا ظاهرا لمن له أدنى اعتناء بهذا الفن، إلا أني أنبه عليه لغيرهم ولبعضهم ممن قد يغفل ولكلهم من جهة أخرى، وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود، يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود. وهنا مقصود آخر، وهو أن في رواية وكيع قال عن عبد الله بن بريدة، وفي رواية معاذ قال عن ابن بريدة، فلو أتى بأحد اللفظين حصل خلل، فإنه إن قال ابن بريدة لم ندري ما اسمه، هل هو عبد الله هذا أو أخوه سليمان ابن بريدة، وإن قال عبد الله بن بريدة كان كاذبا على معاذ، فإنه ليس في روايته عبد الله، يعني هو معاذ ما قالش عبد الله بن بريدة، قال ابن بريدة، ولو هو ما صرحش بأنه واحد فيهم، هو عارف أنه هو مقصود فلان فجابها من رواية تانية. وأما قولي في الرواية الأولى عن يحيى بن يعمر فلا يظهر ذكره أولا فائدة، وعادة مسلم في هذا وغيره في مثل هذا أن لا يذكره يحيى بن يعمر، لأن الطريقين اجتمعتا في ابن بريدة ولفظهما عنه بصيغة واحدة، إلا أني رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى عن يحيى فحسب وليس فيها ابن عمر، فإن صح هذا فهو مزيل للإشكال، لأن هو الاثنين عن يحيى بن عمر عن يحيى بن عمر، فقول هي بعض الروايات كان فيها يحيى بس وفي واحدة تانية يحيى ابن عمر، فهو مزيل الإنكار، فإنه يكون فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة، الله أعلم. ومن ذلك قوله حدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه، فهذه عادة لمسلم رحمه الله قد أكثر منها وقد استعملها غيره قليلا، وهي مصابحة بما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه. ومقصوده أن الروايتين اتفقا، أن الرويين اتفقا في المعنى واختلف في بعض الألفاظ، وهذا لفظ فلان والآخر بمعناه، والله أعلم، تدقيق تام في الحقيقة. وأما قوله حاء بعد يحيى بن عمرو في الرواية الأولى فهي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد، فيقول القارئ إذا انتهى إليها حاء، يقول حاء أو يقول تحويل يعني ليفهم الناس، يعني إذا كان الناس مش هتفهم، لا ممكن دول حاء بس، وهو أصلا إذا كانت الناس تفهم يبقى خلاص، إذا كان يحتاجوا إلى فهم يبقى تقول لهم تحويل. يقول هذا هو المختار، يقول حاء قال وحدثنا فلان، هذا هو المختار، وقد قدمت في الفصول السابقة بيانها والخلاف فيها والله أعلم. فهذا ما حضرني في الحال في التنبيه على دقائق هذا الإسناد، وهو تنبيه على ما سواه، وأرجو أن يتفطن به لما عداه، ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأل من شيء من ذلك يجده مبسوطا واضحا، فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغنائه عن مراجعة غيره ببيانه، وهذا مقصود الشروح، فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا الشأن، فليعز نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعله. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة، بل يفرح بما يبدوه من العلم مبسوطا وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا، ويحمد الله الكريم على تيسيره ويدعو لجميعه السعي في تنقيحه وإيضاحه وتغييره، غفر الله له ورحمه، وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور وجنبنا بفضله جميع أنواع الشروف، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور، الله رها كلام جميل. أما ضبط أسماء المذكورين يقول كهمس هو ابن الحسن أبو الحسن التميمي البصري. طبعا وضبطها من كما قرأناه يحيى بن يعمر تصلح يحيى بن يعمر ويعمر أبو سليمان ويقال أبو سعيد ويقال أبو عدي البصري. ثم المروزي قاضيها قاضي مرو من بني عوف ابن بكر ابن أسد. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور يحيى بن يعمر فقيه أديب نحوي مورز أخذ النحو عن أبي الأسود نفاه الحجاج إلى خراسان فقبله قتيبة المسلم وله قضاء خراسان. ثم معبد الجهني نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاء اسمه زيد بن ليث ابن سود ابن أسلم ابن الحاف ابن الحاف ابن قضاء. ده من ده قضاء ده هو الاسم اسم القبيلة. نزلت الكوفة وبها محلة تنسب إليهم وبقيتهم نزلت البصر. هو اسم زيد بن ليث ده اللي هو جهينة والله أعلم. هو أنا أتكلم على اسم ده هو زيد بن ليث بن سود بن أسلم ابن الحاف ابن قضاء. ممكن يكون ده اسم قضاء نفسه بس ده مش صح لأنه هو ابن قضاء. فنزل اسمه إلى جهينة. وممن نزل جهينة فنسب إليهم معبد بن خالد الجهني كان يجالس الحسن البصري وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر. فسلك أهل البصرة بعده مسلكا لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله قتله الحجاج ابن يوسف صبرا. وقيل أنه معبد ابن عبد الله بن عويبر هذا آخر كلام السمعي. صبرا يعني محبوسا حتى قتل. هو الحجاج أصلا يعني رغم كثرة تفكير الدماء إلا أنهم كانوا في الدولة الأموية كلها على السنة من جهة البدع وكذا شديدي العقاب لأهل البدعة لم يسمحوا بظهور البدعة في دولته ولذلك قتل على البدعة على الزندقة. يترك قتل صبرا معناه أنه ظل محبوسا إلى أن مات وليس أنه قتل في معركة كان حرا قبل ذلك. قتل محبوسا يعني مقيدا وبعدين قتله ظل يعني موجودا عنده إلى أن قتله. أما البصرة قال صاحب المطلع يقال لها تدمر ويقال لها المؤتفكة لأنها تفكت بأهلها في أول الدهر. قال السمعي يقال بصرة قبة الإسلام وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بناها سنة 17 من الهجرة وسكنها الناس سنة 18 ولم يعبد الصنم قط على أرضها. هكذا كان يقول لي أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن معاوية الواعظ البصري. أما قوله أول من قال في القدر فمعناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق. ويقال القدر والقدر لغة مشهورتان. يقول واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فيتقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. معلوم أن مذهب أهل الحق في إثبات القدر إثبات علم الله وكتابة المقادير ومشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته وخلقه لفاعل بيت. والإمام النووي في ذلك يعني ذكر يعني في مواضع مختلفة على السنة ليس عنده يعني شيء من المخالفة في ذلك لكن هنا ذكره مجملا يعني. قال وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها وأنها مستأنفة العلم أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا. وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر لأنهم ينسبون القدر إلى أنفسهم فهم الذين يقدرون ويفعلون وليس هناك تقدير سابق من الله. قال أصحاب المقالات من المتكلمين وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل اللي هو إنكار علم الله وإنكار القدر جملة اللي بيقولهم لا قدر مطلقا ولا أولا. وصارت القدرية يقول ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه. وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قوله. ووصين هو القدرية أصلا المتأخرين دي فئة من المعتزلة اللي بتقول أن القدر الخير من الله والشر من غيره لكن أكثر المعتزلة يقولون بالقدر لكن يقولون فيه بأن إيه بعلم الله وكتابة المقدير لكن ينفون القدرة والمشيئة وخلق أفعال البيت.
لا يلزم أن يقولوا أن الشر من غيره، بل بعضهم يقول الخير من العبد والشر من العبد، ولكن ينفون مشيئة الله عز وجل وقدرته على أفعال العباد الاختيارية، وينفون خلقه عز وجل لأفعال العباد وقدرته ومشيئته. يقول: وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث، وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه الإرشاد في أصول الدين، إلى أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر. قال ابن قتيبة: والإمام الجويني: هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتباقح، فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا أنهي أفعال؟ يضيفون أفعال الرب إليه، لكن طبعا لأن هو كثير من الشاعرة لا يثبتون للعباد فعلا أصلا، فيقولون الفاعل حقيقة هو الله، والعباد فاعلون مجازا. الإمام الجويني طبعا الرسالة النظامية رجع عن عقيدة الأشاعرة في القدر، ولا شك في صحة نسبة الأفعال إلى العباد، أفعالهم هم، وذلك الشمسين يقول: والعباد فاعلون حقيقة، كنص القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قال: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، فنسوا إليهم العمل والأفعال. فلا يجوز أن ينفى ما أثبته القرآن أو يقال هذا مجاز، والفعل المجازي في الحقيقة ليس فعلا لفاعله، إنما هو لغة فقط، زي سقطت الورقة ومات الرجل وولدت المرأة، هذه فعلا أفعال إيه؟ مجازية. وكل عاقل يدرك الفرق بين هذا وبين ضرب وقتل وسرق، فكيف يقال أن أفعال العباد مجازية؟ لذلك العباد فاعلون حقيقة. يقول: وهؤلاء، تكملة كلام ابن قتيبة، وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم، ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليه أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه، هو القدر يعني القدرية ينسب القدر لأنفسه. قال الإمام: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. والحديث في ضعف من كل طرقه، حسنه الشيخ الألباني وغيره بالطرق، شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة، كما قسمت المجوس وصرفت الخير إلى يزدان والشر إلى أهرمن، ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية. إذا أسماء الآلهة: إله الخير وإله الشر. وفي وجه تاني لتسميتهم قدرية مجوس، مجوس هذه الأمة، سميت قدرية مجوس هذه الأمة، وهو أنهم نسبوا خلق الذوات إلى الله وخلق الأفعال إلى العباد، فهم يقولون بتعدد الخالق، لا يقولون بخلق العباد يخلقون أفعالهم، ده مش لازم قولهم، وأن العبد يخلق العبد يحدث فعله، وما ما عندوش مانع يصرح به، يقول أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، لكن ما يحدثها البشر يخلقونها هم. يقول: هذا الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، رواه أبو حازم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود في سننه، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين، وقال سمعنا شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم بن عمر. قال الخطبي: إنما جعل هو في انقطاع زي ما قلنا، لكن له شواهد، إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم ملوسا لمضاهاة مذهبهم في مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانويا. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، لكن نؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ما خلق الله وقدره من الخير، وما خلق الله وقدره من الشر، نسبة الشر نسبة إن شر القدر، يعني شره شر القدر، يعني الشر الذي قدره الله. يقول: فهما مضافان إلى الله، مضافان إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا. وقال الخطبي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضى، هو اللفظين اصطلاحا مفهومين، وإلا فلا يحسن إنكارها أن الله عز وجل قهر عباده، مش كده؟ ويقول: يظن كذلك وليس الأمر كما يتوهمون. انكر ان الله قهر عباده وده ايه مش صحيح، بل هو قادر على ايه قاهر فوق عباده، وكان يحسن يستعمل لفظ اخر وهو لفظ الاكراه بدل لفظ الاجبار والايه والقهر. هو يقصد انهم يفعلونه بلا اراده، انه يجعلهم مكرهين على الفعل وليس الامر كما يتوهمون. لكن لفظ الجبر مذكور في تفسير قوله عز وجل في اسمائه الجبار، الجبار المتكبر. وعند اهل السنه ليس معناه الذي اكره العباد ايضا، ليس كما يتوهمون او الغى ارادتهم، بل كما قال غير واحد من السلف جبر العباد على ما اراد، جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. فالجبر ليس على ما يعتقد على الجبر من نفي إرادة الإنسان، ولكن من أن الله جعلهم يفعلون بإرادته ما أراد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالكلام رد عقيدة الجبرية في إثبات إرادة الإنسان، هل للإنسان إرادة وقدرة على أفعاله الاختيارية أم لا؟ التعبير عن ذلك بقى بالإكراه أولى الألفاظ، لأنه ده الذي لم يرد يعني احتمال، يعني ربنا قال لم يرد أن الله أكرههم قط، وإنما ورد أن الله قهرهم وهو أكثر فوق عباده. طبعا مقصود إمام الخطابي أن هو ينفي قول الجبرية بنفي إرادة العبد، وإن كلمة يقول وليس الأمر كما توهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. التقدم علم الله وصدور عن تقدير منه وخلق له، طبعا اللي يثبت الخلق بيثبت القدرة المشيئة الإلهية. قال والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر، وقالوا قدرت الشيء وقدرته بمعنى واحد. والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. يقول القضاء والقدر، كان القدر التقدير السابق ده بقى العلم والكتابة، والقضاء الإنفاذ والإمضاء. القضاء الإنفاذ والإمضاء، قضاء هنا الخلق، فالأمور تجري بقضاء. طبعا كلمتين إذا اجتمع يبقى ده الفرق، أما إذا افترقت كل منه نؤمن بالقضاء، فيشمل هذا ليه الإيمان بالقدر، ونؤمن بالقدر يشمل الإيمان بالإيه بالخلق اللي هو القضاء. فالله قدر قبل الوجود وأمضى ذلك، أنفذه، خلقه كذلك. قال وقد قلت للإمام النووي وقد تظهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أهل الحل والعقل من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى. فالأكثر علماء من التصنيف فيه ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي رضي الله عنه. وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية، لكن هو فيه ميل إلى مذهب الأشعري، والكسب اللي هو الاقتران بين القدرة الحادثة والإرادة الحادثة وبين الفعل دون أثر وإنكار الفعل الحقيقي للناس. الكسب عند الأشاعرة هو اقتران القدرة والإرادة الحادثة بالفعل من غير أثر، زي ما يقول الأخ وأخوه. يعني دي ملاحظة على كتاب اللي هو القدر البيهقي، يعني ايه الاقتران؟ يعني بالظبط زي ما نقول كده ان هو ربنا ايه خلق الفعل مع خلق إرادة في الانسان من غير ان يكون الانسان فعل بارادته. عندهم اصلا مبالغه في انكار الايه الاسباب الشاعره. طبعا البيهقي طبعا ان هو متاثر جدا بالسنن وكده، يعني ايه الاشياء فيها خفيه جدا وغير ظاهره كالمتكلمين. طبعا الفقيه المحدث غير المتكلم الأصولي، المتكلمين الأصوليين بيكونوا ظاهرين بالإيه بالعقيدة المنحرفة، لكن أهل الحديث تأثروا تأثر شديد. لذلك مثلا واحد زي الباقي والباقلاني تلاقي مثلا قضايا الأسماء والصفات عندهم يكفر من ذكر الإيه الصفات اللي المتأخرين الأشاعرة على قاعدتهم بينكروه زي الوجه واليدان ونحو ذلك. فالقدر برضو كذلك، زي ما قلنا الأخ وأخوه معناها إن إيه ان الارادة الانسانية والفعل الانساني اخين اتخلقوا في نفس الوقت توأم، لكن مش كان في واحد سبب ايه في وجود التاني. خلاف اهل السنة يقول مثلا الارادة الانسانية والقدرة الانسانية زي والفعل زي الاب والام مع الولد، هما الثلاثة مخلوقين بس الولد اتخلق من ابيه وامه. اللي هو الاثر بين مؤثرين احدهما اثر للاخر. هي طبعا لان المتكلمين مقررين قاعدة انه لا يوجد اثر بين مؤثرين الا على سبيل الشركة او البدل. على سبيل الشركة يعني ده من هنا وده من هنا مثلا، يبقى محصلة الاثنين مع بعض، او البدل يعني ده شوية وده شوية. فده هم اصلا قاعدوا قاعدة كده وهي قاعدة غير صحيحة. يوجد اثر بين مؤثرين، يمكن ان يوجد اثر بين مؤثرين احدهما اثر للاخر. اثر هو الفعل الانساني بين مؤثرين، ارادة العبد وقدرته وإرادة الرب عز وجل وقدرته، دول المؤثرين. أحدهما أثر للآخر، قدرة الإنسان وإرادته أثر من أثر إرادة الله وقدرته. يعني ربنا عز وجل خلاصتها يعني وما تشاءون إلا إن شاء الله. ربنا أراد إنه يجعل للعباد إيه؟ إرادة. ماشي كده؟ لولا إن ربنا أراد كده ما كانش وجدت إرادة العباد. لولا إن ربنا هو القادر اللي خلق العباد قدرة ما كانش كل جوع إلا للعباد إيه؟ قدرة. ماشي كده؟ ففعل الإنسان بينتج عن إرادته وقدرته، بس في الحقيقة الإنسان وقدرته وإرادته الثلاثة دول آثار من آثار قدرة ربنا وإرادته. بالنسبة بقى مسألة التكفير القدرية دول، الغلاة منهم اللي هم الأوائل اللي هو معبد الجهني وأمثاله الذين يصرحون بنفي القدر صراحة، مع تصريح القرآن إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني رفض القدر نفسه موجود في القرآن. فلما في كلية وينفي علم الله عز وجل وهو معلوم الدين بالضرورة فلا شك في كفره، وهو الذي يعني يظهر من كلام ابن عمر كما سمعت. ولكن متأخر القدرية لازم قولهم نفي العلم، كما قال عمر بن عبد العزيز ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. لماذا؟ إنه بيقر زي ما قلنا إنه ربنا خلق الذوات بإرادته، وهو يقر بأن الله يعلم أنهم سوف يفعلون ذلك، وكان قادرا عز وجل أن يمتنع من خلقه، قادر أن لا يخلقه، وإلا لو أنه خلقه رغما عنه يبقى أثبت قدم العالم، إن اللي هو نظرية الفيض، وهم ينكرون ذلك المعتزل، يقولون ربنا اللي خلق الكائنات دي بإرادته، كان قادر أن ما يخلقهمش، طب هو خلقهم وهو يعلم أنهم سوف يفعلون، إذن هو أراد. ما يحتمل غير ذلك، وده معنى ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا. خصموا في إثبات الإرادة بمعنى اتغلبوا، ورغما عنهم لابد أن يقروا بإرادة الله، لأنه لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس ولما خلق الكفرة، لما أوردهم أصلا وهو يعلم أنهم يعني يكفرون وقادر أن لا يخلقهم. أراد أن يخلقهم وهو يعلم وقادر أن لا يخلقهم، دليل على أنه أراد أن يقع ذلك. وإن أنكروا العلم وقالوا لا يعلم كفروا. قال يحيى ابن عمر كان أول من قال في القدر بصر معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر. حاجة أولا جزء من منهج عظيم، وهو أن الذي ينبغي عند وجود الشبهات سؤال أهل العلم، وأهل العلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج السلفي الذي لا محيد عنه، وهو الرجوع إلى أقوال الصحابة وفهمهم. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، من الموافقة التي هي كالالتحام، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد. قال فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي في قولك تنفته، يعني صرنا في ناحيتيه. هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به، هو في الحقيقة لأجل أن يستمعوا كلامه منتبهين، كل منهم إيه؟ يكون قريبا إليه مسطا. في رواية قال لأني كنت أبسط لسانا، ظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي لإقدامي وجرأتي وبسطة لساني، فقلت أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا يعني ناحيتنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتقفرون بمعنى يطلبون ويتتبعون، وقيل يجمعون، وفي بعض النسخ يتفقرون، معناه صحيح يبحثون عن غامضه ويستخلون خفيه. وفي غير مسلم يتقفون، ومعناه يتتبعون نفس المعنى. قال وذكر من شأنهم، اللي هو من كلام بعض الرواة دون يحيى بن عمر، والظاهر أنه من ابن بريدة، ذكر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به، والزهد كذلك، هم أصلا كانوا من أكابر الزهاد فيما يظهرون. قال يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. يقول أنف أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه، كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل. وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرين، وكذب قائله وضل وافترى، عافنا الله وسائر المسلمين. قول ابن عمر رضي الله عنه ظاهر في تكفير القدرية. قال القاضي عياض رحمه الله هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله بالكائنات. قال والقائل بهذا كافر بلا خلاف، وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة بالحقيقة. قال غيره ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة، فيكون من قبيل كفران النعم، إلا أن قوله ما قبله الله منه ظاهر في التكفير مش في التفكير، فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر. إلا أنه يجوز أن يقال في المسلم لا يقبل الله عمله لمعصيته، وإن كان صحيحا كما أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة غير محتجة إلى القضاء عند جماهير العلماء، بل بإجماع السلف، في نظر طبعا الإجماع ده، وهي غير مقبولة فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابنا. كانوا يظهر تردد في التكفير لهذا، وده والله أعلم لأجل اختلاط القدرية الأوائل مع القدرية المتأخرين، وإلا فما نقله عياض رحمه الله هو الصحيح، وهو أن من أنكر علم الله لا خلاف فيه في كفر. هذا في القدرية الأول الذي نفوا علم الله، ده لا شك في كفره نوعا وعينا. وأخطأ من قال في مسائل تكفير أهل البدع أن هذا من باب كفر النعم، لو كفر دون كفر، هذا كلام ضعيف جدا. بل عقائد أهل البدع التي يقال فيها كفر هي من الكفر الناقل عن الملة، ولكن كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه وقع للمتأخرين بالنسبة لكلام الأئمة ما وقع لبعض المتقدمين في نصوص الكتاب والسنة في لفظ الكفر من الخطأ في الفهم، وظنوا انه يعني اختلط عليهم الامر كيف انه اطلق اللفظ بالكفر وفي نفس الوقت لم يعاملهم بالايه معاملة الكفار. زي الامام احمد رحمه الله كان يقول بتكفير من قال بخلق القرآن، وفي نفس الوقت اذا قيل له نخرج عليه قال لا ننزع هذا من طاعة، ويعني يقول امير المؤمنين ونحو ذلك، فكيف يجتمعان؟ فبعض اتباع الامام احمد واصحابه قالوا انه يقصد كفر دون كفر، وبعضه جعلهم روايتين انه يقول بعدم باب التكفير وعدم التكفير، والصحيح من ذلك انهما روايه واحده اصلا، ولكن محمل التكفير على النوع ومحمل عدم التكفير على ليه على العين لعدم اقامه الحجه او لوجود الشبهه. طب هو الامام كان هو اللي بيقيم الحجه، هو كان غرضه عدم وجود حجه في المناظرات المنقوله، هو كان بيظهر اصلا عدم وجود حجة للاخرين، وانما بعد ذلك بعد ما استقر الامر اظهر لي يعني لماذا يقول بكفر من يقول بخلق القرآن. ولا شك ان لفظ خلق القرآن وعدم خلقه لفظ ليس وردا في الكتاب والسنة كلفظ القدر، يعني القرآن غير مخلوق هذه ليست موجودة في الكتاب والسنة، وليست معلومة من الدين بالضرورة كعلم الله سبحانه وتعالى مثلا، وكأن إثبات القدر لفظ القدر ده موجود في الكتاب والسنة. ولذلك القول بأن القرآن مخلوق تكفير قائله يحتاج إلى بيان ولزوم تكذيب هذا القائل بأن القرآن مخلوق للكتاب والسنة. أما منكر القدر بالكلية فهذا أمر ظاهر جدا أنه يكذب نفس لفظ القرآن. عشان كده قلنا مثلا الذي يقول الرحمن عرش استوى بمعنى استولى لا يكفر، بخلاف من قال لم يستوي على العرش. قوله فأنفقه يعني في سبيل الله أي طاعته، كما جاء في الروايات أخرى لو كان لأحدهم مثل أحد ذنبا فأنفقه في سبيل الله، دليل على أن الإيمان شرط في قبول الأعمال. أركان الإيمان الستة دي كل منها شرط في قبول الأعمال، لأنه قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذنبا فأنفقه في سبيل الله، يعني عنده إخلاص وعنده اتباع، لأن الإنفاق في طاعة الله ده اتباع، وفي سبيل الله ظاهرها أنه مخلص مش كده، يريد وجه الله، ومع ذلك لا يقبل منه لولود الكفر بأحد أصول الإيمان. لو أنه أنفق يعني مثل أحد ذهبا في سبيل الله ولم يؤمن بجبريل عليه السلام، وعاد جبريل لم يؤمن باليوم الآخر، لم يؤمن بالجنة كما كفر النصارى بالجنة، قالوا ليس فيها طعام ولا شراب، لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كالأحمر والرهبان، ربما كثير منهم يتقرب إلى الله بما يفعله من العبادات الطويلة، وكذب نبيا من الأنبياء، فكان هذا إيه محبطا للعمل، لأن شروط قبول العمل أو أركانه هي الإيمان والإخلاص والاتباع. قال نفطويه سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، والصحيح والله سمي ده من باب الاشتراك اللفظي، وليس لأنه سمي ذهبا لأنه يذهب، الذهب هذا مع كلمة ذهب، وذهب ده من باب الاشتراك اللفظي، يعني بقول المثال بقى على الاشتراك اللفظي كلمة ذهب، انه ده يسمى ذهب وايه وفلان ذهب، ذهب فلان يعني انصرف، وليس ذلك لانه الذهب يذهب. قال ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. في لا يرى عليه اثر السفر، في روايه لا نرى عليه اثر السفر، كلاهما صحيح. وضع كفيه على فخذيه معناه ان الراجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعدد، وابن حجر يرجح أن وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للفت أنظار الصحابة رضي الله عنهم لهذه الهيئة الغريبة الغير معتادة عندهم أن يفعله أحد لكي ينتبهوا. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، إنما هذا خبير بالمسؤول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه بعد أن سلم. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. فقال صلى الله عليه وسلم أعبد الله في جميع أحوالك عبادتك كعبادتك في حال العيان، فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه، وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد، فينبغي أن يعمل بمقتضاه. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك، هذا في الحقيقة عبارة عن إتمام الأعمال القلبية. أعمال القلوب هي الأصل في روح الدين وهو الإسلام. قال وقد ندب أهل الحقائق إلى مجلسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم،
فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلى نيته؟ قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر، التحفظ من آفات الأعمال، حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه. في الحقيقة ده فهرس الدين الرسول جمعه لكي يكون مجموع في أمر واحد، أتكلم عليكم دينكم. وإلا فالرسول علمهم، ده حديث متأخر جدا لأنه هو ذكر فيه الحج، لأنه هو من بعد سنة 9 على الأظهر، فإنما جمعه لكي يكون واضحا أمامنا لكي لا يفوت شيء منا من يعني نواحي الشخصية المسلمة المتكاملة، إنما تؤخذ من هذا الحديث. وذكر طبعا أركان الإسلام هنا، وبقية الأعمال الظاهرة تتم لهذه الأركان. قال: وعلى هذا الحديث أقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه المقصد الإحسان فيما يلزم الإنسان، إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة. قوله: قال فأخبرني عن الساعة، قال: من المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: أن تجد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال في قوله: من المسؤول عنها بأعلى من السائل، فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وأن ذلك لا ينقصه بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه. وقد بسطت هذا بدلائله وشواهده وما يتعلق به في مقدمة الشرح المهذب المشتملة على أنواع من الخير لابد لطلب العلم من معرفة مثلها وإدامة نظيفه. هذا هو أكثر من مجموعة. أماراتها، الأمارة العلامة، أن تلد الأمة ربتها، وفي الآية الأخرى ربها، وفي الأخرى بعلها، يعني السراري. وقال عن السراري: معنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها وملكتها. قال الأكثرون: ورماءه أخبرنا عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، إما بتصريح أبيه له بالإذن، وإما بما يعلمه بقرنة الحكيم أو غرف الاستعمال. وقيل معناه: إن الإماء يلدن الملوك، فتكون أمه من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته، يبقى ربها مش ربتها. وهذا قول إبراهيم الحربي. وقيل معناه: أن تفسد أحوال الناس، فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها وهو لا يدري. ويحتمل على هذا القول أنه لا يختص هذا بأمة الأولاد، فإنه تصور في غيرهن، فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة، أو ولدا رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا، وتدور في الأيدي حتى يشتريها ولدها، وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمة الأولاد. وقيل في معناه غير ما ذكرنا، ولكن أقوال ضعيفة جدا أو فاسدة فتركتها. وأما بعلها فصيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد، فيكون معنى ربها. قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه. قال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى: أتدعون بعلا، أي ربا. وقيل المراد بالبعل في الحديث الزوج، بما معناه ما تقدم أنه يكتب أسراري حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري، وهو أيضا معنى صحيح، إلا أن الأول أظهر، لأنه الأول في تفسير البعل. يعني إذا أمكن حمل إحدى الروايتين، حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى والله أعلم. وأعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، لأنه يخبر عن واقع فقط. قد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك، فاستدل أحدهما على الإباحة والآخر على المنع، وذلك عجب منهما وقد أنكر عليهما، فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما، فإن تطاول الرعاء رحمك الله، تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال، وكون 50 امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب غير. وقوله صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أما العالة فهم الفقراء، والعائل الفقير، والعائلة الفقر. الرعاء معناه أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة، والفاقة توسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان، هو دول الخليج، هم الأعراب فعلا. سبحانه. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، في رواية فلبث
كلاهما صحيح فنيا وقتا طويلا. في رواية أبي داود الترمذي بعد ثلاث، في شرح السنة بعد ثالثة. يقول في رواية أبي هريرة: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوه ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل. قال: فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. صلى الله عليه وسلم قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يقول يحمل الجمع بقى من رواية أبي هريرة ردوه أن عمر لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الحال، بل كان قد قام من المجلس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، وأخبر عمر بعد ثلاث إذ لم يكن حاضرا وقت أخبار الباقي. قوله أتاكم يعلمكم دينكم فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. قال: وأعلم أن هذا الحديث يجمع أنواع من العلوم والمعارف والأداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام كما حكيناه القاضي عياض. وقد تقدم في ضمن الكلام فيه جمل من فوائده، ومما لو نذكر من فوائده أن فيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأله عنها ليحصل الجواب للجميع. وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض، وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. عن قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأحدثك عن أشراطها: إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قال الرجل، ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذا لم تسأل. هذه رواية أبي هريرة، والحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة. أما رواية عمر بن الخطاب فهي من أفراد مسلم. من فوائد الإسناد هنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. هو إسماعيل بن إبراهيم، هذا هو إسماعيل ابن علية منسوب لأمه مشهور إسماعيل بن إبراهيم في طريق أخرى، ولكن لأن لفظ أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب لفظ زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ما قالش إسماعيل ابن علي ولا ابن علي، وإسماعيل ابن إبراهيم مشهور بإسماعيل ابن علي أو مشهور ابن علي مطلقا كمان. فلما لم يتفق في لفظ تسميته فبين مسلم من الذي سماه إسماعيل ابن إبراهيم ومن الذي سماه ابن علي. أو الاثنين طبعا يقصدان شخصا واحدا، فالإمام مسلم لما قال حدثنا عن ابن علي فيبقى صدق في ذلك الاثنين حدثان ابن علي، ولكن لفظ زهير هو الذي قال فيه حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هذا من دقة مسلم رحمه الله. زي في الإسناد الآخر قال حدثنا زهير حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع، أيضا من الدقة يعني البالغة أنه لا يقول عمارة ابن القعقاع لأن الراوي لم يقل له ذلك، وإنما قال عن عمارة وهو يعلم أنه عمارة ابن القعقاع، فيزيد وهو ابن القعقاع لئلا يكون قد زاد في لفظ الراوي ما لم يقل من كلام. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا أي ظاهرا، ومنه قوله تعالى وترى الأرض بارزة وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم ولما برزوا لجالوت ظهروا، كل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. هنا ذكر اللقاء والبعث. يقول الآخر اختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث، فقيل اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الآخر إلى دار الجزاء، والبعث بعده عند قيام الساعة، وقيل اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب. ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى، فإن أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين، ولا يدري الإنسان بماذا يختم له. هو الإمام ابن القيم رحمه الله يقول أن اللقاء إذا أطلق فهو يقتضي الرؤية مع السلامة من الإيمان الأول، والقول بأن الرؤية مختصة بالمؤمنين هذا هو المشهور عند جمهور أهل السنة، لكن هناك قول آخر وهو دلت عليه أدلة متعددة من أن الجميع يرون ربهم سبحانه وتعالى جميع أهل الموقف، ولكن رؤية المؤمنين رؤية التكريم، ورؤية الكفار والمنافقين رؤية العبد الأبق لسيده الغضب عليه. ويدل على ذلك حديث هل نرى ربنا يوم القيامة، أبي هريرة في مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضرون في رؤية الشمس ليس صحوا ليس دون سحاب، هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك فيلقى أحدكم ربه فيقول أي فل ألم أزوجك ألم أسودك ألم أذرك ترأس وتربع، فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول اليوم أنساك كما نسيت. فهذا رجل كافر بلا شك، والثاني كافر والثالث منافق في الحديث، وهو صريح كأساس إن شاء الله صريح في أن هذا في رؤية الكفار والمنافقين ربه، لأنه سألوه عن الرؤية فذكر هذا ليه الحديث قال فيلقى أحدكم ربه وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وكذا مما يدل على الرؤية تصريحا حديث فيتحول وقد فيرفع رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة في حديث الشفاعة، وفي الرواية الأخرى في صورته التي يعرفون. ومعلوم أن المؤمنين يعني إذا لم يثبت رؤية
لأهل العرصات قبل التميز فأي صورة يعرفون أو أي صورة التي رأوه فيها أول مرة، فلفظ رأوه فيها أول مرة ظاهر جدا في أنهم يرونه في العرصات قبل أن تتميز الأمم إلى يهود ونصارى وعباد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. هذا دليل على أن الرؤى التي رأوه فيها أول مرة كانت قبل التميز، فهي مقتضية لظاهرها أنهم يرونه جميعا. والله أعلم. استرجع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحجبون بعد ذلك، ما هو فيش نزاع في أنهم يحجبون بعد ذلك، لا ينظر إلى نظر رحمة، وإلا فهذا فعل الله المجمع عليه أن الله يراهم سبحانه وتعالى، إنه قال لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظر رحمة، نظر تكريم. فإذا يعني أمكن ذلك بلقائه بأنه يلقى الله عز وجل بممكن معنى يرى، يمكن أن تحمل على ذلك، وليس يحتاج إلى القول بأنه لا يرزم نفسه بالإيمان أو لا يدري ما يختم له به. وفي الحديث الصحيح قال والموت قبل لقاء الله. فالظاهر والله أعلم أن لقاء الله أخص من مجرد الانتقال، لأنه بالموت ينتقل إلى دار الجزاء، القبر أول منازل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والموت قبل لقاء الله، فيبقى الكلام أنه ما يكون بعد البعث عند الحساب، هذا قول قوي. أما وصف البعث بالآخر فقيل هو مبالغة في البيان والإيضاح، وذلك لشدة الاهتمام به. وقيل سببه أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام، لأنه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فحالة التراب والماء والعدم الذي كان قبل الولادة هو إيه؟ هو موت، فإحياؤهم بعث، فالبعث الآخر هو بعد الموت. يقول خروجه من القبر الحشري بعث من الأرض، فقيد البعث بالآخر ليتميز أو لمجرد التأكيد، يعني البعث هو البعث الآخر. هنا سأله عن الإيمان قبل الإسلام، ويظهر الله أعلم أن هذا من تصرف الرواة، لأن الواقعة واحدة، ممكن تكون من الصحابي فمن دونه، حيث لم يذكر في الإسلام في الطريقين الحج، وفي الطريق الأولى لم يذكر القدر في الإيمان وذكره في الطريق الثاني حديث أبي هريرة. هذا يؤكد على إيه؟ على أن هذا من تصرف بعض الرواة وكمال الإتقان. فالإمام مسلم صدر باب أصلا بأدق الألفاظ وهو حديث عمر، ثم ذكر حديث أبي هريرة. يقول في قول الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا إلى آخره. أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام، فإنها لم تكن دخلت في العبادة، لأن الصلاة والصوم والزكاة لو حملت العبادة على معناه هو الإقرار، وهذا ليس بظاهر، بل العبادة كما نعلم أن أشمل من ذلك الخضوع، أولا طاعة مع إيه؟ مع حب، لأن الخضوع هو الطاعة في الحقيقة، يعني ينفصل الطاعة الخضوع الذل والانقياد الذي يقتضي الطاعة، يعني الطاعة تنتج نتيجة الخضوع والذل، فلا بد فيها من ذكر الحب. نعم كمال الذل، نعم كمال الذل مع كمال الحب. يقول إذا أريد بها أن معرفة الله والإقرار وحدانيته فلم تكن دخلت في العبادة، هذه الثلاثة. وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاثة لكونهم أركان الإسلام وأظهر شعائره، والباقي ملحق بها. ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا، فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام، تنبيها على شرفه ومزيته، وذا أحسن، كقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ونظيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرك به، فإنما ذكره بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى في السورة، ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء، فنفى هذا. يبقى إذن من عبد الله وعبد غيره لم يعبد الله، لابد أن يعبد الله وحده لا شريك له، واليهود والنصارى كذلك، يظهرون أنه يعبدون الله ولا تنفعهم تلك العبادة لعدم توحيده. وتقيم الصلاة المكتوبة، قيد الصلاة بالمكتوبة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، خمس صلوات كتبهن الله. أما تفريض الزكاة بالمفروضة وهي المقدرة فهي احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول، فإنها زكاة وليست مفروضة، لأنها ليست لا يجب أن يعجلها، بس ده غير ظاهر الله أعلم. يعني هو يعني ده مسألة احتراز عن هذه غير ظاهر. وقيل إنما فرق بين الصلاة والزكاة للتقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد، يقول الزكاة المكتوبة أو الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة، فكراهة تكرير اللفظ الواحد من البلاغة لما يكررش نفس اللفظ، يكرر يذكر لفظ آخر بنفس المعنى. ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة المفروضة بالاحتراز عن صدقة التطوع، فإنها زكاة لغوية، بل زكاة لغوية وشرعية، أقصد ليست اصطلاحية. يعني قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، فشرعا تسمى إيه الصدقة تطهر، تسمى إيه زكاة، إنها طهارة ونماء، ولكن ليست الاصطلاح إذا أطلق اصطلاح الشرعي يقصد به المفروضة. أما معنى إقامة الصلاة فقيل فيه قولان، أحدها إنه إدامتها والمحافظة عليها، والثاني إتمامها على وجهها. قال أبو علي الفارسي والأول أشبه إدامة والمحافظة عليها. قلت وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الصفوف فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، معناه والله أعلم من إقامتها المأمور بها في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وهذا يرجح القول الثاني اللي هو إتمامها عليه على وجهه. من تمام إقامة الصلاة ده دليل على أن إقامة الصلاة يشمل حتى الهيئات المستحبة وليس مجرد المحافظة عليها على الدولة. طب يعني هنا نقول بقى إقامة الصلاة اللي هي أركان الإسلام ترك فيها المستحبات، هنقول أن إقامة الصلاة فيها قدر واجب وفيها قدر مستحب، فالواجب هو الذي من الأركان والمستحب تدخله هو من ضمن إقامة الصلاة، ولكن من إقامة الصلاة المستحبة. لذلك في هيئات معينة في إقامة الصلاة هي فرض فيها لا تصح الصلاة إلا بها، كالطمأنينة في الركوع والسجود مثلا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تصوم رمضان ففيه حجة بمذهب الجماهير، هو المختار الصواب أنه لا كراهة في قول رمضان من غير تقييد الشهر، تقييده بالشهر، لأن بعض العلماء المتقدمين قالوا يكره أن يقول رمضان بل لابد أن يقول شهر رمضان، زعموا أن ذلك اسم أسماء الله، فإذا أطلق ينصرف إلى الاسم، وليس كذلك، بل لم يثبت أن رمضان اسم أسماء الله، وإنما رمضان اسم الشهر، فإذا أطلق انصرف إلى الايه؟ إلى الشهر من غير كراهة الإطلاق بغير تقييد. ولما يقول الإمام النووي أن الصواب يبقى إيه؟ يبقى القول المخالف ضعيف جدا خلاف غير سائر، يبقى باطل. اصطلاح الإمام النووي دقيق جدا في هذا الباب في استعمال كلمة الصحيح والأصح والصواب والباطل والمرجوح أو الخطأ، و مقابل الأصح بقى بس نستعملها شو، لكن ده المصطلح يعني، وهو عند الشافعية أدق الناس في هذه الاصطلاحات، فعندهم إن هو القولين لما يكون متقاربين جدا فيقول يستعملوا لفظ الأصح ومقابله مقابل الأصح، ما يقولوش ضعيف لأن الضعيف ده ضد الايه؟ الصحيح، لكن الصحيح وما يقولوش برضه الصحيح، ما يقولوش الأصح وده الصحيح، لا، لأن هو برضو عندهم أن ده كلمة الصحيح إطلاقها يبقى ده الراجح برضو مرجوح، دي تساوي ضد الصحيح أو الراجح، واخبرك الراجح والصحيح قريبين من بعض، بس هو الراجح بيستعملوه في الدليل والصحيح ده بيبقى في المذهب، الراجح والظاهر ده يقولوا لما واحد من علماء المذهب يرجحه من جهة الدليل، ولكن لما يصححه يقولوا هو الصحيح يبقى عندهم، بس ده مش الاستعمال الأجل، يعني لما يقولوا هو الصحيح يبقى أحيانا يقصده هو الصحيح بالدليل، خصوصا لما ما يذكرش المذهب، اقصد يعني ما يذكرش وهو الصحيح وفي المذهب. لكن لو قال هو الصحيح في المذهب يبقى تعرفنا ان ده الراجح في الايه، في المذهب عندهم يعني. لكن لو قال الصحيح وسكت يبقى الصحيح من جهه الدليل برضه اللي هو الراجح يعني. فالصحيح عن فكلمه الاصح عندهم يسموه يقولوا اذا يقولوا مقابل الاصح، والصحيح مقابله الضعيف او المرجوح زي ما ايوه صح. وده معناه ان يقول لك الخلاف قريب، هو بالتاكيد ان القولين مختلفين وان واحد منهم راجح والثاني مرجوح من جهه النظر، لكن الاشاره منهم الى درجه الخلاف، وان الخلاف ان الامر فيه قريب جدا، وان الترجيح ان الخلاف سائغ يعني وقريب كمان يعني الحجج فيه قريبه. وغالبا الكلام ده بيستعملوه المتاخرين لفظ الاصح ده من علماء المذهب يعني، ولذلك يبقى كانه مش عايز يجزم بان ده الصحيح فيقوم يستعمل اصح، لان يكون غيره من العلماء الاكبر منه ذكروا ان الصحيح خلافه فيقوم يقول ده الاصح علشان ما يبقاش يعني يعني ايه كانه انتقد او عدل على من هي من سبقه. فوالله اعلم. وبعدين يجي بعد كده زي ما قلت لكم الصواب يبقى مقابله للباطل، وده اشاره ان الخلاف غير سائغ. في كلمه الصحيح يبقى دول الخلاف سائغ برضه عنده. ولذلك الامام النووي يقول هذا القول مثلا خطا محض بل باطل، او هذا القول ضعيف بل باطل، بل ده اضراب يعني. والامام ابن حجر يقول مثلا يقول له قوله باطل فيه نظر، فان المخالف فيه فلان وفلان وفلان، زي مثلا في مساله التصاوير المرسومه لما الامام النووي ذكر قول بعض السلف في انه انما يحرم ما له ظل ولا يحرم ما ليس له ظل اللي هو المرسوم، فقال هذا مذهب باطل. فابن حجر يعلق عليه في الفتح يقول قوله مذهب باطل فيه نظر، فان القائلين به يعني من كبار الائمه وحديث زيد بن خالد يعني كان ابن الامام النووي يرى ان الخلاف في الرسم غير سائغ، وان ابن حجر بيرى ان الخلاف ده سائغ، هو الراجح قول الامام النووي فعلا. هو دايما يقول مختار الصحيح، المختار يعني الذي نختاره قولا ندين الله عز وجل به، لكن هو هنا قال مختار الصواب لان القول الثاني ضعيف جدا مش زي ما هو ده لما يكون بيتكلم على المذهب يعني، لما يكون داخل المذهب بقى الشافعيه لما يكلمهم يقولوا هذا هو القول الراجح ولا هو الصحيح، يبقى الصحيح عندهم الصحيح في المذهب والراجح يبقى الراجح من جهه الدليل. لكن ده مش الاستعمال اللي هو لما ما بيذكرش مذهب، وهو هنا مش متقيد بانه يذكر المذهب الشافعي دايما، لما بيشرح الحديث ويذكر قول جماهير العلماء مش من علماء الشافعيه، بيذكر الجماهير مطلقا يعني. طريقته هنا مثلا غير طريقته في ايه؟ في شرح المهذب ماشي كده؟ غير طريقته بالتاكيد مثلا طريقته او بشرح المذهب طريقته في مثلا روضه الطالبين لما يقول الجماهير بقى كل بيتكلم عن مذهب بس ما بيجيبش في روضه الطالبين مذاهب الاخرى نهائي، بيذكر المذهب فقط. فلما يبقى الجمهور يبقى ايه؟ جمهور الاصحاب الصحيح، يبقى ده صحيح في المذهب هكذا. لا ما عندهم ما نعرفش دليلهم، بس ما جابوش دليل، ما اظهروش الدليل. قال ساحدثك عن اشراطها، واحدها شرط والاشراط العلامات، قيل العلامات وقيل مقدماتها وقيل صغار امورها قبل تمامها، وكله متقارب. اذا ولدت الامه ربها، هنا روايه ابي هريره في جميع الروايات ايه؟ ربها مش ربتها يعني. فدي يمكن تحمل على الملوك، يمكن تحمل على ايه؟ على ما ذكرناه في ان تلد الامه ربتها، نفس المعنى، اما بيع امات الاولاد او حتى مش بيع امات الاولاد، كثره السراري حتى تتداول في الايدي ويشتري او تشتري المراه او الرجل امه وهو ايه؟ لا يدري. الكلام ده ممكن يرد بعده وجوه يعني، مش شرط زي ما قلنا وقت زي ما قال وقت وشبهه وتلد له ولدا او ابن يكون ابن زنا، او حتى ما حدث في يعني ايام تسلط مثلا التتار والصليبيين والفرنج على الاندلس، تسلط التتار على اجزاء بلاد الشرق، بيعت يعني اثر نساء كثيرات واصبحنا يبعنا ايه؟ كرقيق واولادهم كذلك، واصلهم ايه؟ بعضهم من اهل الاسلام او كثير جدا من اهل الاسلام. ساعات سقوط مدن الاندلس تبعها يعني موجات بيع كثير جدا من بنات الملوك حتى في اوقات يعني الفتن، نسال الله العافيه. واذا تطاول رعاء البهم هي الصغار من اولاد الغنم، الضأن والمعز جميعا، وقيل اولاد الضأن خاصه، اقتصر عليه الجوهري في صحيح وحدته بهمه. قال الجوهري تقع على المذكر والمؤنث، استخال اولاد المعز المعز. قال فاذا جمعت بينهما قلت بهام وبهم ايضا. وقيل أن البهم يختص بأولاد الماعز إليه إشارة القاضي يعني. كأن في ثلاث أقوال يعني. أولاد الضأن والماعز أو أولاد الضأن فقط أو أولاد الماعز إيه فقط. إليه إشارة القاضي يعني بقوله وقد اختص بالماعز وأصله كل ما استبهم عن الكلام ومنه البهيمة يعني يعجز عن الكلام. ووقع في رواية البخاري رعاء الإبل البهمي قال القاضي عياض رحمه الله وراه وضم بفتحها اللي هي البهمي ولا وجه له مع ذكر الإبل. قال ورويناه برفع الميم وجرها. الميم هي يبقى لو انها تتجر البهمي او البهمي يبقى وصف لايه؟ للإبل. واذا رفعت الميم من البهم البهمو يبقى وصف لايه؟ للرعاء. فمن رفع جعله صفة رعاء اي انه سود اسود بهيم يعني اسود يعني شديد السود. وقيل لا شيء لهم. وقال الخطابي وجمع بهيم وهو المجهول الذي لا يعرف منه ابهم الامر او ابهم الأمر. ومن جرى من جرى صفه الابل اي السود لرداءتها. وده من معجزات النبوه. الحديث ده على روايتيه ان هو فعلا اذا كان تطاول رعاء البهم في البنيان او البهم او رعاة الابل وده ملك الاعراب. وده اللي حصل في عصرنا يعني ما لم يقع قبل ذلك مثله. قال ابن السكيت كل ما كان واحده مشددا من هذا النوع جاز في جمعه. يعني هي اصلا مشدده واحده ايه سريه في جاز في جمعه التشديد والتخفيف. والسريه الجاريه المتخذه للوطن يعني لو قال جاريه بس ممكن تكون من للخدمه فقط. اما السريه يبقى ايه اتخذها سريه يعني يجمعها ماخوذه من السر وهو النكاح. قال أزري السرية فولية من السر وهو النكاح. قال كان أبو الهيثم يقول السر السر السرور قيل لها سرية لأنها سرور لمالكها. قال أزري هذا القول أحسن والأول أكثر يعني مصدره إيه من أحسن لأنه أصل سرور مضمومة في السين يعني. أما السر تبقى سرية لكن هي سرية عشان كده أنا ده أحسن والله أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام سلوني هذا ليس بمخالف النهي عن سؤاله فإن هذا المأمور به وفيما يحتاج إليه وهو موافق لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر. قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشرطها. المراد بهم الجهلة السفلة الرعاء كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمي أي لما ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم أذموها. هذا هو الصحيح في معنى الحديث. ده من ذات النبوة الظاهرة فعلا إن قبيل قيام الساعة يوسد الأمر دائما إلى غير أهل كل ملوك الأرض من الصم البكم إلا من رحم الله. الصم البكم يعني وأصلهم أصلا مش ملوك فيبقى عندهم أمراض خطيرة حفاء عراة في أصلهم فيبقى هم لما يبقوا ملوك يبقوا شرهين جدا للمال والعياذ بالله وهمهم جمع المال خلاف يعني نشأ مالكا ربما يختلف الأمر في شأنه يعني فيزداد سوءا يعني هذا الأمر. يقول هذا الجيل أراد أن تعلموا أي تتعلموا تعلموا أي تتعلموا والثاني أراد أن تعلموا وكلاهما صحيح. هذا ذكر الحج في هذا الحديث كما ذكرنا من إيه من اختصار بعض الرواة. يبقى الكلام بقى في قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الغيب لا يعلمون الله يعني الساعة أخبرتك عن أشراطها وهي ما زالت في إيه؟ في الغيب ما زالت من المفاتيح الخمس الغيب. يبقى نقول كده طيب ما وجه الجمع بين هذا وبين قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول. هل الرسل تعلم الغيب؟ الخمسة دول الكلام على الخمسة دول هل يمكن أن يطلع عليهم عليها رسول؟ يبقى واحدة إن هو يبقى علمه فيها هي معلق على مشيئة الله. والحاجة الثانية العلم التفصيلي فيها هذا مصرع فلان غدا يبقى ايه ان شاء الله علم الملك علم الملك علم تفصيلي بالتأكيد هيقع كذا في يوم كذا يكتب كذا في يوم كذا ده كتابة مقادير. والحديث قال لا يعلمهن الا الله وماذا تدري ولا تدري نفسه ما ايه ماذا تكسب غدا. فده الملك الذي كتب اجلها ورزقها وعملها وما يكون من شأنها ده بالتأكيد ده علم ذلك. بس ده مهم ده علمه ايه معلق يعني تفصيلي معلق على المشيئة. فإن شاء الله أمضاه وإن شاء محاه وإن شاء غيره سبحانه وتعالى يمحو الله ما شاء ويثبت عنده أمور كتابه. أما ممكن أن يخبر بشيء من ذلك إجمالا، يعني يبقى فيه وصف لا يزال يكون الأمر فيه من ضمن الغيب، زي ما في أشياء مجزوم بها مش معلقة على المشيئة، مجزوم لأنها في مشيئة الله. الرسول عليه السلام قال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقاص الغنم. الرسول عليه السلام ذكر إيه أحداث مجزوم بها، زي مثلا أن المسيح الدجال سوف يظهر قطعا وجزما، هذه مشيئة الله. مش كده؟ مش بنقول إن شاء الله نقولها تحقيقا لا تعليقا، دي جزمة مش كده؟ لكن متى يظهر بقى نزول المسيح ابن مريم ده؟ نعتقد ذلك، مش معلق الأمر، مش محتمل أن ربنا يغير ذلك، ده هذا أمر خبر ولا يحتمل الخلف مش كده؟ لكن بنقول إمتى ينزل إمتى يظهر لا نعلم ولا يعلم ذلك أحد. فهذا الأمر الغيب اللي هو يبقى نحن نعلم أن هذا سوف يقع في المستقبل، لكن بلا تفصيل يزيل الموصوف عن كونه غيبا، ده لا يزال فيه جزء من الغيب، زي الجنة والنار وقوعهم ووجودهم وهما غيب، والمقصود طبعا يعلم في الأرحام قبل وقوعه، قبل وقوعه ممكن يكون من ضمنها ذكر وأنثى بس قبل وقوعه، أما بعد ما يقع يبقى مش دل بقاش غيب مطلق. المقصود بالأشياء دي كلها الغيب بقى قبل ما تحصل، لكن لما يتكون بقى أعضاؤه يبقى ده ممكن يعرفه أي واحد، لو واحد فتح بطن امرأة وثم أغلقه مرة ثانية الكلام ده وارد، يعني تعمل لها عملية ويشوفوا الأعضاء، فضلا بقى أنها من غير فتحها يشوفوا الأشعة ممكن يبقى فيها خطأ وصواب، لكن لو واحد شاف بعينه وارد جدا ويبقى عالم ما في الرحم، لا ده لا بعد تكونه، وزي ما الملك الذي خلقها وخلق أعضاءها تكونت الأعضاء، لكن قبل تكونها مش ممكن، مش هو اصلا حيوان منوي اكس اكس ولا يعني اكس واي، يبقى لابد ان هو اساس الترقيح يتحدد مش كده؟ يبقى اذا معلوم ممكن يعرفوها قبل ما تحصل، حتى لو هو فعلا خدوا عينه من الجنين ده وشافوها اكس واي ممكن يتكون انثى بعد ذلك، ولو شافوا اكس اكس ممكن يتكون ذكر بعد ذلك. الحاجات دي حديثه يعني من حوالي مثلا في التسعينات كده اكتشفوا ان هو فيه انزيم ولا هرمون معين بيتفرز في الاسبوع السادس في اخره، يقوم بيشكل الاعضاء التناسليه زيادته بيخليها ذكريه ونقصانه بيخليها انثويه، حتى لو كان التركيب الكروموزومي مختلف عن اللي هيتكون ده، بس لو هو اكس واي مثلا التركيب الكروموزومي والهرمون ده نقص يقوم يتكون انثى عقيمه، ولو هو اكس اكس والهرمون ده زاد لاي سبب من الاسباب يتكون ذكر بس يبقى ذكر عقيم. يبقى التركيب الامر ده يعني وده دليل ان الحاجه دي مش مقطوع بيها، مش اللي هو يبقى مثلا تركيبه اكس اكس يبقى لازم يبقى اعضاء تناسليه كده، ممكن يبقى اختلف، وبالتالي فيظل برضه حتى بالنسبه لعلم الملك لغايه ما ربنا يامر في الاسبوع في ال 42 يوم بانه يكون ذكر او انثى يبقى الامر محتمل. حتى لو هو ترتيبه كده، لانه ممكن ساعة الاسبوع السابع ده او الاسبوع السابع واخر السادس يتفرض الهرمون بطريقة ما الله هم مش عارفين ايه اللي بيخليه يعلى وايه اللي يقطع، هي كده امر ربنا سبحانه وتعالى. مهما علم الانسان يظل علمه برضه يعني في جزء منه غير معلوم، لا يعلمه الا الله. قيام الساعة، متى ينزل المسيح ابن مريم، متى يظهر يأجوج ومأجوج، متى يظهر الدجال، متى يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، يعني لما اخبر قال اقعدوا ستة من الساعة موتي. فهذا يبقى ايه زي ما قلنا فيه اجمال مجزوم به غير معلق، يا اما ياخد بتفصيل تام بس معلق على المشيئة، زي ما هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله، المحدد متى يموت فلان باي ارض تموت وغدا واماء ومكانه واخبرك ومتى جواز الاماكن بس فرق ان شاء الله. وزي علم الملك اما في الرحم فهذا معلق على المشيئة، هو اكثر العلماء من كلمه في بتاعه يقول ده الاستثناء، مع ان الايه الحديث هنا صريح في انه يخبره عن اشراطها في خمس لا يعلمون الا الله، وقال عز وجل وعند مفتح لا يعلمها الا هو، يبقى ده الاصل في كده، ولابد ان الخمسه دي لا يعلمها الا الله، ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب استاثر الله عز وجل بها، يبقى الخمسه دي مش ممكن تعرف الغيب الاخر اللي ممكن يعرف، او لو عرف شيء من الغيب ده بس برضه في خمس لا يعلمون الا الله، يعني اي حاجه هنقولها عن علامات او تفاصيل او يبقى لابد ان نقول في خمس لا يعلمون الا الله، بالخمسه دي لابد ان تظل كذلك محفوظه. اللي يفتح باب الاستثناء ممكن يضل في مثلا في نسبه يعني في الخمسه دي يقول لك ايوه رسول الله ممكن ربنا يعلمه ما تدخل السهل، مره واحد يعني صوفي كده، فبيقول ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف متى تقوم الساعه، بس هو متواضعا قال لجبريل ما المسؤول عنها بيعلم الساعه. وده كلام قطعا مخالف للكتاب والسنه. ولذلك الباب ده لما اتفتح خلى الغلو يحصل في مساله ان الاولياء يعلمون الايه الغيب مطلقا والعياذ بالله، لما يقولوا ان لهم علم بكل ذره من ذرات الكون مثلا، ده كلام الشيعة في الائمه وسلطان عليها، وكلام الصوفيه برضو كده، ده كلام ضلال مبين والعياذ بالله. امره الله ان يقول ذلك، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من خير وما استني السوء. سبحان الله. الكتاب وسنة يدل ان الاستثناء يبقى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا ما اخبره الرسول، مع اخبار الرسول بالغيب يظل الايه الامر ده اما معلق او مجمل.
اقول قولي هذا واستغفر الله.
مع تحيات موقع صوت السلف.